قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
مش رأيكم الأسئلة ولا نستمر نكمل السهو؟
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
سجود السهو جبران للنقص ورحمة من الله عز وجل يسر بها على عباده. ثبتت مشروعيته بالسنة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، ووقع منه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أبي هريرة، وكذلك حديث ابن عباس وحديث أبي موسى الأشعري وحديث أنس رضي الله عن الجميع في سجود السهو، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح. فهذه الأحاديث دلت على مشروعية سجود السهو، والإجماع منعقد على مشروعية سجود السهو. والسهو كما ذكرنا في الواجبات وليس في جبر للواجبات، السهو يكون للنقص ويكون للزيادة ويكون للشك. فأما كونه في الزيادة فينبغي أن تعلم أنه يكون في زيادة المشروع لا في زيادة الممنوع، وفي زيادة ما كان من جنس الصلاة، بعبارة زيادة ما كان من جنس الصلاة من الأقوال والأفعال لا من غيرها. وعلى هذا يسجد للسهو إذا زاد سجدة أو زاد ذكرا في غير موضعه، كالتسبيح في حال التسميع بدل التسميع، أو التكبير بدل التسميع، فهذه زيادة ذكر قول في غير موضعه لكن من جنس ما يشرع في الصلاة. وتكون الزيادة بالأفعال كأن يسجد ثلاث سجدات أو يركع ركوعان ونحو ذلك. وأما بالنسبة للنقص فإنه يكون للأركان وللواجبات وللسنن والمستحبات. فأما نقص الأركان فلا يجبر بالسهو كما ذكرنا، ونقص الواجبات يجبر بالسهو، ونقص السنن والمستحبات ما تقدم فيه التفصيل. دلت السنة على مشروعية سجود السهو في الزيادة لحديث ذي اليدين عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث الصحيحين حينما صلى الرباعية خمسا فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة. ودلت السنة على سجود النقص كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة كلها صحيحة. ودلت السنة على سجود الشك في حال الشك والاشتباه والتردد كما في حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري كلها صحيحة رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب.
السهو على ثلاثة أضرب إجمالا قبل البيان التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة.
زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة فعل مثل أن يزيد الركوع فيركع مرتين، أو يزيد السجود فيسجد ثلاث مرات، هذه زيادة فعل وهو الركوع من جنس الصلاة من بيانية. هذا الركوع معتبر من جنس الصلاة. وعلى هذا لو أشار رفع يده فهذا فعل ليس من جنس الصلاة، لو حرك شيئا بجواره هذا فعل ليس من جنس الصلاة. لو مثلا سجد فسقط القرآن من جيبه وخاف أن يأتي أحد فيمتهنه فرفعه إلى جيبه، هذا ليس من جنس الصلاة فلا يسجد له للسهو. هناك فعل من جنس الصلاة وهناك فعل من غير جنس الصلاة، والسهو يشرع للفعل الذي هو من جنس الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: كركعة أو ركن.
وكذلك زيادة القول من جنس المشروع في الصلاة، كأن يقرأ الفاتحة مرتين أو يكبر للركوع أو السجود مرتين أو يسمع مرتين، هذا كله من جنس إيش؟ زيادة قول من جنس الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
فتبطل الصلاة بعمده، لو أن شخصا صلى وركع مرتين فقلنا له: لما ركعت رحمك الله مرتين؟ قال: هكذا فعلت. تعلم؟ قال: نعم أعلم. نقول: بطلت صلاتك. وعلى هذا تبطل الصلاة بزيادة هذا الفعل، ولو كان في الأصل من المشروع في الصلاة لكن الشرع لم يشرع على هذا الوجه، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، يعني لا يعتد به، لكنه لما تعمده في الصلاة أوجب بطلانها. فزيادة الأركان تعمدا يوجب البطلان، إذا زاد في صلاته ركنا متعمدا عالما حكم ببطلان صلاته. نعم.
قال رحمه الله:
ولا يجبر بالسهو. إذن يشترط في الزيادة شرطان: أن تكون من جنس أفعال الصلاة وأقواله، وأن يكون إيش؟ ها؟ أولا ذكرنا أن يكون من جنس الصلاة، فإذا زاد حركة اليد ومثلا الأشياء التي ليس أو تكلم مثلا ساهيا كما حدث عن حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، فإننا لا نحكم ببطلان، فإننا نحكم بأنه إذا كان هذا مغتفر سهوا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لكن لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو، أن يكون من جنس أفعال الصلاة. وعلى هذا الزيادة للشيء الذي ليس من جنس الصلاة لا يشرع له سجود السهو. نعم. أعيد العبارة.
قال رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
فتبطل الصلاة بعمده. إذن يشترط شرطان: أول شيء يكون من جنس الصلاة، والثاني ألا يكون متعمدا، يكون زيادته على سبيل السهو، أن يزيد على سبيل السهو لا على سبيل العمد. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
أولا حكم الزيادة نوعيتها في التأثير، متى يمكن التدارك ومتى لا يمكن التدارك، هذه كلها أولا، ثانيا وثالثا. إذا زاد فإنه ينبغي عليه إذا علم أن يمتنع من الزيادة، وأما الاستمرار في الزائد فلا يجوز له وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. لو أنه شك في ركوعه فركع ثم تبين له أنه قد ركع يرجع، لو تذكر وهو منحني قبل أن يستمر ركعه وجب عليه أن يمتنع، لأنه لا يشرع له ذلك. كذلك أيضا إذا أمكنه التدارك بالأفعال في النسيان، وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة التدارك يذكرها العلماء في الزيادة والنقص، بعض الأحيان يمكن التدارك وبعض الأحيان لا يمكن التدارك، فإن أمكن التدارك أسقطت سهو في بعض الأحوال سجود سهو، ولم يسقطه في بعض الأحوال. ومن هنا المصنف رحمه الله اعتنى بهذه المسألة فقال رحمه الله،
العبارة
السابقة:
وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
وإن علم قام للركعة الخامسة في الظهر أو الثالثة في صلاة الفجر، فإذا قام تذكر أنه في الخامسة وأنه قد فعل الصلاة يجب عليه أن يجلس مباشرة، وإذا قام للخامسة فتذكر بعد قراءة الفاتحة كاملة وجب عليه أن يجلس، ولو تذكر أثناء قراءته يقطعها ويجلس. هذا راجع إلى أصل، وهو أن الشرع ألزمه أن يسلم من صلاته، وهذا خارج عن الصلاة، فعذر حال سهوه ولم يعذر بعد علمه، إنما يتم المشروع للممنوع، فلما علم صار ممنوعا عليه أن يتمه، رجع إلى الأصل أنه فعل زائد موجب لبطلان الصلاة، فإذا علم ورجع مباشرة لم تبطل صلاته، لكن لو علم واستمر حكم ببطلان صلاته. إذن المتعمد للزيادة تبطل الصلاة بعمده، إما أن يتقصد العمد فلا إشكال، أو يطرأ يعني يكون في العمد ثم يطرع علمه، فإن استمر وتمادى حكم بالبطلان، وإن رجع لم يحكم بالبطلان. نعم.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
اللي قبلها أيضا.
قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد سجود السهو، لأنه لو قام إذا زاد ركنا يتحقق بصورة الركن، قوله رجع في الحال لا يسقط سجود السهو، فهو إذا كان في صلاة الفجر ثم قام للركعة الثالثة يظنها الثانية، فإن علم أثناء الركعة الثالثة فأحكام: أولا يجب عليه أن يجلس مباشرة، لأن الله فرض عليه أن يتشهد ولم يفرض عليه أن يتم قيامه، فحينئذ يجب عليه أن يرجع. إذا رجع فقد زاد ركنا وهو القيام، وإن قرأ الفاتحة فقد زاد ركنين قولي وفعلي، وإن ركع فقد زاد ثلاثة أركان، اللي هو القيام ثم الركوع، ركنان فعليان وركن قولي وهو قراءة الفاتحة. إذا علم في هذه الأحوال كلها يجب عليه أن يجلس، هذا أول حكم، وأن يشتغل بالوارد وهو إتمام التشهد الفرض، أو إذا كان قد قال التشهد كما في صلاة الظهر قال التشهد ثم قام، يتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسلم، هذا فرض عليه أن يرجع ويتم ما فرض الله عز وجل عليه. ثاني أن يجب عليه أن يسجد السهو إسقاطا لهذه الزيادة.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
وإن سلم من نقص، طبعا الدليل على هذا النوع الأول وهو الزيادة، ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرباعية خمسا، فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قيل صليت خمسا، فسجد عليه الصلاة والسلام ثم قال إنما أنا بشر مثلكم الحديث، فدل هذا على مشروعية سجود الزيادة بعد السلام. أولا مشروعية سجود السهو، ثانيا مشروعيته للزيادة، ثالثا أن الزيادة تكون بعد السلام لا قبل السلام. ولحديث هذا الحديث الأول، الحديث الثاني حديث ذو اليدين، ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، قام إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب القوم أن يكلموه فيهما أبو بكر وعمر، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، وفي بعض الروايات ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة فقالوا صدق ذو اليدين، فرجع فصلى ركعتين قال وأنبئت عن عمران أنه قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فهذا صريح في أن الزيادة يكون سجودها بعد السلام، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن الزيادة ليست من جنس الصلاة وإنما هي خارجة عن الصلاة، فيناسب أن يكون سجودها بعد الصلاة لا أثناء الصلاة، وأما النقص فهو بخلاف ذلك.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
إن سلم من نقص، نقص في الواجبات قولية أو فعلية، نسي التكبير أو نسي التسميع أو نسي التحميد أو نسي الدعاء بين السجدتين ثم تذكر قبل أن يسلم، من نسي له صورتان، الصورة الأولى أن يتذكر قبل السلام، والصورة الثانية أن يتذكر بعد السلام، فإن تذكر قبل السلام لزمه أن يسجد، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجلوس بين التشهد الأول سجد قبل السلام، فدل على أن الواجبات تجبر قبل السلام لا بعد السلام، وأن النقص متصل بالصلاة من جهة النظر، أن النقص متصل بالصلاة فينبغي أن يكون جبره قبل التسليم.
قال رحمه الله:
وإن تذكر بعد السلام، طبعا هذا ما لا يمكن يعني تداركه يعني قبل السلام، فحينئذ هذا الذي بوسعه أن يرجع ويسلم. يرجع إلى سجود السهو بعد السلام في النقص على صورتين، إما أن يكون في مصلاه قبل أن يتحول، صلى المغرب فنسي التسميع والتحميد وما تذكر إلا بعد السلام، يسجد بعد ما سلم واشتغل بالأذكار ثم تذكر أنه لم يسمع ولم يحمد، حينئذ يكبر ويسجد ويسلم. وإما أن يتذكر بعد قيامه من مصلى، فما دام أنه في المسجد شرع له أن يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنقص بعدما قام من مصلى فرجع إلى مصلاه وجبر، فالأصل أن الصلاة متصلة ببعضها، فلما جاءت السنة باستثناء صورته قائما عن موضع مصلاه والصورة داخل المسجد جعل جمهور العلماء أنه يتدارك ما دام داخل المسجد، فإذا تذكرت وأن داخل المسجد فلك شبه من هدي عليه الصلاة والسلام كما في قصة ذي اليدين، وعلى هذا يشرع لك أن تجبر على هذا الوجه ما دمت في المسجد، أما إذا خرج عن المسجد فلا، فإنه في هذه الحالة لا يمكن التدارك. ثم الذي في المسجد إما أن يفصل وإما أن لا يفصل، يعني إذا فصل كأن يفصل بصلاة، وإذا فصل بصلاة إما فريضة أو نافلة. بعض العلماء يرى أنه لا فصل سواء كان من جنس الصلوات أو من جنس الأذكار، ومنهم من قال إنه يتدارك ما لم يفصل. والسنة ليس فيها يعني الذين يقولون أنه لو فصل بصلاة، مثلا صلى الظهر ونسي التسميع في صلاة الظهر ثم سبح وحمد وهلل وقال أذكار الصلاة ثم قام وجاء بالسنة الراتبة وتذكر بعد انتهاء من السنة الراتبة، فإن قلنا الفصل مؤثر سقطت سجدة السهو، وإن قلنا لا يؤثر فإنه يسجد سجدة السهو. والحقيقة لو سجد أفضل، لأن أول شيء في أمر بالسجود، أمر بالسجود، فالأصل أنه ملزم به. وفي استثناء من الشرع أن الفاصل بغير الصلاة كقيامه وتشبيكه بين أصابعه، بل تشبيك حتى منع عنه في الصلاة، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يقطع به تدارك الصلاة والسجود، لم يكن فاصلا بينه وبين الصلاة أن يسجد لزيادته للتسليم الزائد، فدل على أنه لا يقطع حتى ولو صلى الراتبة، حتى ولو قال أذكار الصلاة البعدية. نعم.
قال رحمه الله: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
نعم، لو فعل ما ليس من جنس الصلاة كما ذكرنا، كما لو رفع يده يحك جسمه أو رفع كتابا أو حرك شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان كثيرا أبطلها.
يستوي عمده وسهوه، كان كثيرا أبطلها، هذه الحركة في الصلاة، حركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة فلا إشكال، والحركة لمصلحة الصلاة مثل أن يستر عورته، يتحرك حركة لإصلاح ثوبه لاستحكام الستر، ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام حينما لبس الرداء أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا إذا سدل، مثل في الإحرام، منهي عن السدل في الصلاة وهو في الإحرام في الرداء مثل الإحرام، فلو صلى طبعا السنة أن يرمي ولا يسدل، لأنها هيئة لا تليق، الإنسان لو دخل على عظيم من عظماء الدنيا ما يدخل كاشفا صدره. وحديث بالمناسبة فتح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، هذا ثابت في الحديث في نفس الرواية، أنه فتح من أجل أن يرى خاتم النبوة على كتفه، أنه كان كزر الحجلة، ففيه معنى لا يوجد في غيره، وهذا من سنن العادات التي دل الدليل على اختصاصه بها. أما أن يأتي إنسان أمرد أو في فتنة ويفتح صدره ويقول سنة، ما يمكن هذا أبدا. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الكمال هي التغطية والستر، وامتن الله بالستر والزينة وجعله زينة للمسلم، فكيف هو واقف بين يدي ربه؟ فلو أنه أثناء الصلاة مثلا صلى فوضع طرف الرداء على كتفه، فلما سجد سقط صار سدل، وقد نهي عن السدل، فتحرك حركة لمصلحة الصلاة. أو مثلا سقطت السترة فأقامها، وقد أمر بالسترة، هذه لمصلحة الصلاة، هذه حركة لمصلحة الصلاة. وأيضا فيها إشارة الإمام للمأمومين، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لمصلحة الصلاة إما أن تتصل بالمصلي وإما أن تكون لغيره، وإن كانت لغيره إما أن يتصل به في عبادة كالإمام مع المأمومين والمأمومين مع الإمام، كما قالوا: لو أن إماما على كتفه نجاسة لا يراها، وتقدم المأموم من أجل أن يريه النجاسة أو يطلع عليها حتى يستخلي أو يأتي مكانه أو يبعده حتى يصلي مكانه، هذه لمصلحة الصلاة متصلة بالغير، لكنها مقصودة ومرادة، تكون في الواجبات وتكون تلافيا للمنهيات، هذه حركة لمصلحة الصلاة، ويشرع للمصلي أن يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال لمصلحة الصلاة. النوع الثاني من الحركة دفع الضرر، هي ليست لمصلحة الصلاة، أن يدفع الضرر كأن يرى حية، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، لأنه مر عليه حية وقتلها في الصلاة بدون عمل كثير يخرج عن كونه مصلين، صحت صلاته ولم يؤثر فيه ذلك. من أدلة ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح، لما جاء الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار قال: فذعته وحتى سال لعابه على يدي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دفاع عن النفس، فدافع عن نفسه أثناء الصلاة، لكن ليس لمصلحة الصلاة. وقد تكون غير مصلحة الصلاة، هذا لمصلحته هو، في تكون لمصلحة الغير كحمل الطفل. وفي الحقيقة عند التأمل من يلاحظ يجد أن السنة كلها تدور حول المحافظة على الصلاة، وأن هذه الأفعال كلها لو قال قائلنا لمصلحة الصلاة لصح قوله. فأنت الذي ذكره العلماء وإذا تأملته لوجدته فقها يعود إلى هذا الأصل. أولا أن السنة قالت إن في الصلاة لشغلة، فدل عن أن المصلي لا يشتغل بغير الصلاة. فكل ما جاء من هذه السنة لو تأمل المتأمل لوجده ينصب لإعانة المصلي على صلاته مثلا. أما ما فعله لصلاته فلا نتكلم فيه لأنه دال على هذا الأصل، لكن ما قيل إنه خارج عن الصلاة كفتحه الباب أثناء صلاته وحمله لأمامة فإننا نقول ومقاتلته للشيطان فلا إشكال فيه، لأنه فتح الباب القارئ سيقرأ عليك وسيشوش عليك في الصلاة، وفي هذا لو فتحت الباب سلمت من إزعاجه وسلمت من انشغال النفس بالانصراف لهذا القارئ. المرأة إذا حملت صبيها معها أو حملت طفلها سلمت من تشويش الشيطان، أن الولد خرج صار به شيء جاءه شيء، فهو مو يحمل عليه الصلاة حمل لأن هناك من يحتاج لهذا الحمل تشريعا للأمة، فحمله لأن هناك جنس من المصلين كالمرأة بل حتى الرجل في بيته إذا غابت المرأة أو انشغلت هذا الطفل لو عبث سيشغله عن صلاته وسيشغل المرأة عن صلاته، فحمله حمل الطفل لكي تدفع مفسدة أعظم لتحقيق مصلحة الصلاة ذاتها. كذلك أيضا دعته للشيطان لأنه يصلي ولا يمكن الصلاة إلا باستبقاء النفس، فصار أصلا مستتبعا. فعند التأمل الحقيقي ينظر لأن جميع هذه السنة التي استدلوا بها لا تخرج عن كونه معينا المصلي على صلاته، والأشبه أن يبقى على الأصل الذي يمنع من فعل أي شيء غير الصلاة. إذا قلنا بقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال صار في إشكال. الله تعالى يقول قوموا لله قانتين فأمر بالسكون. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. إذن كيف؟ قالوا نحمل هذه الأشياء على كونها يسيرة، فتح الباب ليس بمشكل يعني حركته ليست كثيرة، حمل الطفل ليس بكثير ويحمله ويصلي يكمل صلاته. فمن هنا احتاجوا أن يفرقوا بين اليسير وبين الكثير وجعلوه من سماحة الشريعة. أما على الأول فلا إشكال، إعمال للأصل وطرد للأصل، والفقه إبقاء الأصل على ما هو عليه. وعلى هذا لو كنت تصلي مثلا في النافلة وتحركت حركة يسيرة لإصلاح ثوب أو نحوه اغتفرت، لأن في حق الوارد لا تساوي شيئا. وهكذا لو أصلح رداءه أو أصلح عباءته أثناء الصلاة على الأصل المضطرد لأن السنة اغتفرت ما هو في حكم هذا وما دونه وعليه فلا يؤثر في الصلاة.
قال رحمه الله وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
فالمصنف يطرد الثاني وهو للجمهور ويقوي سماحة الشرع ويسره.
قال رحمه الله الضرب الثاني النقص كنسيان واجب.
نترك إن شاء الله إلى الغد بإذن الله عز وجل ونأخذ سؤال أو سؤال إن شاء الله على الترتيب. سيكون إن شاء الله الغد في العمدة. البعض ما رأيكم يقترح أنه لو كانت الدروس مثلا تستمر الأسبوع الأول بعمدة الفقه مرة واحدة أو عمدة الأحكام مرة واحدة ثم بعد ذلك الأسبوع الثاني يكون يقول حتى يكون الذي بعد المغرب يتصل بما بعد العصر، أو نبقى على ما نحن عليه الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ ما رأيكم نبقى ولا تغيرون؟ من يختار التغيير يرفع يده. أما السنة المشهورة هذا أمر راجع إليكم، يعتز برأيه يرفع ما هي مشكلة ما شاء الله. والذي يرى البقاء خلاص إذا نبقى على ما نحن عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من كان في صلاته مشغولا بعطاس وسعال ومنعه من التكبير للانتقال إلى حتى انتقل إلى الركن البعدي فماذا عليه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يمنع من القول أو الفعل لعارض حتى يفوت مكانه يشرع له سجود السهو، لأن العجز في حكم النسيان وهذا ما يسميه العلماء بأصل العذر. فهكذا لو منع لوجود العطاس أو نحوه فلم يستطع أثناء الفعل فإنه يلزمه أن يسجد سجود السهو ضمانا لهذا النقص، ويكون عذرا موجبا لعدم المؤاخذة، فيكون كالنسيان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أطال الإمام في التشهد الأول فهل نكمل ما ورد في التشهد الثاني حتى يقوم الإمام، أم نسكت بعد التشهد الأول حتى يقوم الإمام وجزاك الله كل خير؟
إذا أطال الإمام تقتصر على التشهد الأول، لأنه لا يشرع بعد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله شيء آخر، فتبقى على هذا الأصل حتى يكبر الإمام، لأن هذا الموضع ما فيه غير هذا الوارد، تقتصر على الوارد، وعليه فإنه لا يشرع أن يزيد شيئا آخر، لأن هذا ليس بموضعه ولا محله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا زاد المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيرها أم لا وجزاك الله كل خير؟
إذا زاد
المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيره أم لا بتكبيرته؟
هل يعود
بتكبيرته؟
اقرأ السؤال عادي، قراءة عادية.
إذا زاد المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيره أم لا؟
إذا زاد المصلي وعلم بزيادته هل يعود بتكبيره أو لا؟ الجواب: لا يعود بتكبيره. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا قام للركعة الخامسة والواجب عليه يجلس التشهد بعد الرابعة، بعد السجدة الرابعة أن يجلس التشهد، فقام، فإذا جاء يجلس ما يقول الله أكبر. وهذا سؤال طيب الحقيقة، يعني بعض إذا علم أنه أخطأ يقول الله أكبر ويرجع، ما يشرع له أن يقول الله أكبر، لأنه هو الآن يجب عليه أن يجلس للتشهد ويتم الأذكار، وعلى هذا لا يكبر لأن هذه زيادة، وعليه فإنه يجلس مباشرة ولا يرجع بالتكبير، لأن التكبير الأول هو الذي انتقل به من ركن السجود إلى ركن جلسة التشهد، فيكفيه ويجزيه، فلا يزيد شيئا آخر لم يشرع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.